السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا إخوتي في الإنسانية على الكوكب الأرضي كله، إخوتي في الإيمان، إخوتي في الإسلام، إخوتي في العلم، إخوتي في التفكير، في كل معنى من معاني الأخوة ودائرة من دوائر الأخوة. هذه الحلقة هي فيها حوار قريب جدا واضح جدا ما بين الأسئلة الإلحادية والأجوبة الإيمانية. على صفحة الفيسبوك الخاصة بالملحدون يعترفون، الجماعة تفاعلوا معنا وبيرسلوا تعقيب على الحلقات وعلى البرنامج وعلى الإسلام وعلى قضية الإيمان وقضية الألوهية. في الحقيقة الإيمان، الإسلام علمنا الأمانة وأن نعرض الأسئلة بكل أمان بدون تغيير ولا تزييف ولا تحريف ولا تزيد ولا أي شيء. دائما بقول إن الإله الحق، الدين الحق، لا يخشى النقد، يواجه كل الأسئلة وعنده الحلول وعنده البيان عن كل الأسئلة وكل المشاكل. يعني ده اسم حركي أو رمزي جاني تحت اسم، وانا استأذنت ان اجعل هذه الاسئلة على الصفحة ظاهرة للناس فأذنت لنا. سو ما سو ده اسم حركي، بتقول لي، وده الكلام جالي رسالة على الفيسبوك في صفحة الملحدون يعترفون بتاريخ 8/7/2014، بتقول لي انا ما احب اكون مسلمة لمجرد ان اهلي مسلمين، انا حابة، يعني انا بحب دين عن اقتناع ويكون حق. وسبب كده ان انا شايف المسلمين يعني مش كويسين وشيء صعب وسيء الى اخر. برضو في كلامها بتقول ازاي يعني كل حاجة عندهم حرام 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 بتفاصيل وكلام، يعني لمجرد اني نظرت او سلمت على واحد اكون زنيت، وبأي عقل لو وضعت برفيوم ريحة طيبة يعني عطر هكون زنيت مع كل شخص أمر عليه، وهيك بتساوى، يعني بيتساوى اللي عمل الزنا فعلا مع اللي ما عملش بس حط ريحة طيبة ومر عليهم. بيقول يعني إزاي، هي بتقول يعني الله الإله كيف لم يلد ولم يولد، يعني لو خلقنا هو على هذه الحالة طب هو كيف وجد؟ بتقول الإله بيقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لكن وين البرهان إذا كانت يعني في غيبيات، وإيه سبب وجود غيبيات، وبرهان إيه إذا كان في القرآن بيقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني ما في مجال للنقاش. نجاوب على الجزء ده وناخد جزء تاني ان شاء الله عشان ما نطولش عليكم. اولا كونها هي بتقول انا ما احب اكون مسلمة لمجرد اهلي مسلمين، انا بحب عن اقتناع، الاسلام، الايمان، القرآن، الاله الحق، هو لا يحب الناس مكرهين، يحب ان يكون على الاقناع، بل والاسلام هو الذي منع الاكراه على العقائد، لا اكراه في الدين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أمال إحنا بنعمل إيه الوقتي؟ إحنا مش بنقولك لازم تسلمي، إحنا بنبين ليكي عشان نوضح لك الأفكار الخاطئة اللي عندك حتى تستطيعين أن تأخذي قرارك على بينة، سواء اخترتي الإسلام أو اخترتي تكوني ملحدة أو اخترتي أي شيء، أنت حر، أنت مسؤول. الإسلام يقرر هذه القاعدة، لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كل اللي بنعمله أننا نبين لهؤلاء، نبين لهم حتى لا يكون قرارهم مبني على معلومات خاطئة، لأن القرار الذي يؤخذ على معلومات خاطئة بطبيعة الحال هيكون قرار خاطئ، فاحنا مش عايزينك ضحية المعلومات الخاطئة والأكاذيب والتشويه وكل ذلك، نحن فقط نبين لك. وهذا ما صنعه الإسلام حتى في كل الفتوحات، حتى مثلا في كل الأمور هو فقط يبين، لا يكره الناس أبدا على الدين، لا إكراه في الدين، ليس بعد قول الله قول، ليس بعد بيان الله بيان، لا يتزيد أحد ويقول ده بالعافية، لا مفيش عندنا بالعافية. واللي اتعلمناه من العلماء الكبار الأسباط في تاريخ الأمة أن الإسلام يقرر قاعدة أن الإكراه على الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمن، الإكراه على العقائد على الإيمان لا يبني المجتمع المؤمن، ولكن الإقناع، التربية، الخطاب العقلي. الإسلام عندنا يقوم على أمرين، على العقل وعلى العلم. فالخطاب يكون للعقل، التدبر، وأولي الألباب يتفكرون يتدبرون، عشرات الكلمات التي تعود إلى الإدراك إلى الوعي إلى العقل موجودة في القرآن وموجودة، ليست عندنا أسرار. المصحف موجود على الإنترنت، يمكن لأي إنسان أن يكتب على جوجل، أنا بسميه شيخ جوجل من باب اللغة وليس من باب الدين، يعني من باب الحرفة والصنعة، يكتب على شيخ جوجل كده في الانترنت، يكتب كلمات العقل أو الإدراك، هيجي له كل الآيات التي تعود إلى ذلك يفكر فيها. هذه رسالة الخالق، ليست رسالتي ولا رسالة أحد، هي رسالة الخالق الذي خلق الكون وخلقنا وخلق لنا ويملك الحياة ويملك الموت، يملك كل شيء، بيده كل شيء، بيده كل شيء، وهو على كل شيء قدير. دي القضية، لا في إكراه ولا في المسألة، دي مسألة أكذوبة. وعايز أقول لك مثلا بعض الناس يقول لك الله أنتوا بتكرهوا الناس وعملتوا حروب عشان تدخلوهم بالعافية، مين قال؟ أنا بتكلم بلغة بسيطة رغم حبي وتخصصي في اللغة العربية حتى أصل إلى أبسط الناس. مين قال؟ هو دلوقتي إحنا لينا قوة؟ ده النووي مع الآخر والذري مع الآخر، كل القوة حتى قوة الإنترنت وقوة الفيسبوك مع الآخر، قوة صناعة التفكيك ونحو ذلك والقوة الاقتصادية مع كل القوة مع الآخر، المسلمين ليست لهم قوة. فلماذا يدخل الناس في الإسلام؟ لماذا أسلم كل هؤلاء العلماء أمثال جيفري لانج، أمثال دكاترة كثيرة من علماء الغرب وقد كانوا ملحدين ثم آمنوا أو كانوا على دين آخر ثم أسلموا، لماذا أسلم هؤلاء؟ هذه قضية ينبغي أن تكون الآن، لماذا يسلم هؤلاء؟ بقول كده ليه؟ لأن إذا بيسلموا دلوقتي وما فيش عندنا قوة يبقى لدواعي وأسباب ودوافع في حسن هذا الدين، يبقى الإسلام ليه سر جاذبية. ما فيش قضية تانية، القوة كلها معهم هم، ومع ذلك الناس بتخرج من عندهم وتدخل للدين هنا. ليه لدرجة ان هم يعني عندهم حتة الفوبيا من الإسلام في الغرب في أوروبا وأمريكا، لما بينظروا لمئتين سنة قدام خايفين ان النمو المتزايد كما ونوعا وكيفا للإسلام هتصبح أوروبا القرار فيها والأغلبية مسلمة بعد حين، أمريكا هكذا، فأصابهم القلق، هم في تناقص والمسلمون في تزايد، لماذا؟ وليس لنا سيف وليست لنا قوة، القوة معهم. إذن هذا الدين في سر جاذبية. انظر إلى المساجد في أوروبا، في أمريكا، في كل أنحاء العالم، تجد المسجد لا يكفي والناس تصلي في الشارع، لماذا يقبل الناس على هذا الدين بهذه الصورة؟ ما سر هذه الجاذبية وهذا التعلق؟ ومن علماء على مختلف المستويات، هذا سؤال يدعو هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم حتى يصححوا هذه المعلومة. أنت حر فيما تختار، لكن لا تبني قرارك على معلومات خاطئة. إذن حكاية الاقتناع، الدين هو يدعوك، الإسلام، الإله، القرآن يدعوك أن الإكراه محرم عندنا، الحرية مطلقة في اختيار الإيمان أو الكفر بنص كلام الإله الخالق، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بس تحمل أنت اختيارك، بس مش أكثر من كده حبيبي. نيجي بعد كده لما هي بتقول يعني لمجرد أني نظرت الحد أو أنا حطيت رائحة أو عطر أو نحو ذلك ومشيت على ناس شافوا رحت أبقى زنيع، هو ده اسلوب بلاغي. ما هو القرآن والسنة والنصوص عندنا بلسان عربي مبين، عشان تفهمها لازم تفهمها بقواعد هذا اللسان، مش بالبلدي، مش بالتقدير. في قواعد ونصوص في علم اللغة العام العالمي كله، ليس للغة العربية وحدها، إنك تشوف السياق، الموقف، التقدير إلى آخر ذلك. لدرجة إن فيرس أستاذ مدرسة السياق في المدرسة الإنجليزية في بريطانيا قال: لا تسألني عن معنى الكلمة مجردة، ولكن أخبرني عن السياق، الجملة، الموقف الذي تكون فيه الكلمة، أخبرك عن المعنى لهذه الكلمة. فهنا إيه مسألة بقى إنها إذا وضعت عطر أو رائحة ثم مرت على قوم فوجدوا ريحها فإنها دانية؟ أنا أقول لك، عايز أقول في الحتة دي، لو إن حصل موقف، ده تعبير مجازي أشرحه، لو إن حصل موقف مع زميلتك وبعدين في موقف انفعالي، غاضب، زعلتوا مع بعض، وراحت قالت لك كلمة فيها إهانة شديدة جدا ليك، تقومي انت تقول لها ايه؟ انت قتلتيني. هي قتلتك فعلا؟ هي ضربتك بالرصاص؟ هي ذبحتك؟ قطعت رقبتك؟ هي ما قتلتك، لكن انت عايزه تبالغي في الاثر لهذه الاهانه واني غاضبه جدا فقلت لها قتلتيني. فالقران عايز ينبه ويلفت الانتباه ان دي هتلفت الانتباه ويبقى من وراءها مساوئ كتيره، فشبهها بالزنا عشان يديها التضخيم ده. زي بالظبط ما تدخل بنت حلوة وانت تقول لها ايه الوردة الجميلة دي، هي مش وردة بتقطفيها وتشميها، هي بني ادم. او يجي واحد كده في موقف وبعدين تبقى متعرضين للصوص او كذا، يعمل موقف بطول بيضرب ده ويحرر ده ويحط لك شنطتك ويركبك ويأمنك، تقولي ايه الاسد ده؟ هو مش اسد نحطه في جنينة الحيوانات ونجيب له لحمة والناس تتفرج عليه، هو انسان. لكن انا سمحت اقول للانسان الشجاع انت اسد، والبنت الحلوه ان الجميله، واللي قالت كلمه وحشه سيئه فيها شده اهانه ليا، ان انا اقول لها انت قتلتيني بيها، اهو زي كده المجاز. طب وعايز النص النبوي هنا ينبهنا لايه؟ الاسلام عايز كل واحد يرضى بقسمه الله له، يرضى بزوجته على حالها، ما بيقارنش، لان الست دي بتخرج محجبه مستوره ودي مسطوره ودي مسطوره، كل واحد بيرضى باللي ربنا اداهوله لان ما شافش غيره. اول ما كله يتباهى بجماله ويبقى الست في الشارع اجمل من منظرها في البيت، في البيت تبقى بملابس المطبخ والثوم والبصل والحاجات دي، يبقى الراجل كده لما يشوف الجميله دي بره يجيب المأذون لمراته يقول له طلق، ما تنفعش دي، لان شاف الجمال والحلاوه والروعه دي بره. فالإسلام عايز يحافظ علينا وعايز يحافظ عليك لما تكبري. خلي بالك الجميلات، في أنا شفت الكلام ده في سان فرانسيسكو، الجميلات بعضهم بيجي له اكتئاب نفسي، بعضهم بينتحر لما سنها يوصل 35 40 سنة. ليه؟ ما بقتش جاذبة، الشباب ما بيجريش وراها، ظهرت جميلات جدد أكثر جاذبية، فتبص تلقاها تعرضت لكذا. الإسلام مش عايز يعمل فجوة بين الأزواج والزوجات، الاسلام عايز يحافظ على المجتمع، عايز يحافظ عليك لما تكبري وجمالك يقل، ما تجيش واحده تعمل فيك اللي انت عملتيه في الاخريات. ده النظام، النظام اللي انتوا بتقولوا عليه سيستم، ليه حكمه وليه تقديره عشان يبقى فيه طمانينه وسكينه. ما هو في اليه، في وسائل لبناء السكينه والطمانينه في المجتمع المسلم، محافظه على الاعراض، مش بس ان بتقول لي ما تقولش يتعاكس عشان في ناس بتتعاكس وهي منتقبة. لا، ما بقولكش يتعاكس، انا بقولك حاجات ابعد من كده. بعدين انا عايز اقولك يا بنتي اسمعي، الجمال في الاسلام ما هو شكل كده تقليدي فقط، لا، الجمال جمال الروح، جمال الاخلاق، جمال عظيم جدا في انفسنا من جوه. الجمال في الاسلام له عمق، له تقدير. اما سؤالك عن مسائل مهمة جدا، ليه الرب ما بيشاورناش، واذا كان مؤمن ومؤمنة ما لهمش الا انهم يسلموا ربنا، يبقى فين النقاش وفين الحرية؟ كلام مهم نعرفه بعد الفاصل. مرحبا بكم ان شاء الله بعد الفاصل مع الاجوبة الايمانية في مقابل الاسئلة الالحادية.
سفينة النجاة، سفينة النجاة.
عدنا إليكم أيها الأحباب جميعا، أبنائي وإخوتي في الإنسانية، في كل الدوائر التي تجمعنا بوصفنا بشرا. السؤال فين المشورة؟ الرب ما بيشاورناش ليه؟ مشاور الملائكة، وإني قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، ليه ما بيشاورناش؟ ما هو لازم نفهم إحنا ليه بنشاور بعض؟ ليه أي ناس في المؤسسة بيشاوروا بعض؟ لأن عقل الإنسان مو كامل، بلغتك ليس كاملا، بمعنى النقطة دي قد تخفى علي لأن تخصصي في جانب معين، يأتي تخصص آخر ينبهني، تخصص ثالث ينبهني، فبنعمل باللي يعرف في علم الإدارة بالعصف الذهني، نقوم ناخد أفضل حاجة في المشورة دي. بنعمل ليه كده؟ لأن مفيش حد عنده علم كامل، مفيش حد يعرف كل حاجة، لكن الإله لا، الإله محيط في علم فلا يحتاج إلى المشورة. ده احنا بعد ما بنعمل المشورة بنتوجه إلى الله، لأن كلنا برضو في حاجات ناقصانا في علم الغيب، نقوم نعمل استخارة، نقول له عقلنا وصل لكده، هل ده صح ولا ممكن فيه تعديل من ربنا؟ يعني ايه تعديل؟ يعني وانت بتعمل دراسة جدوى لمشروع ليس في حسبانك ان المنطقة دي هتقوم فيها حرب فجائية قريب، فيقول المشروع ده هينتكس وكل ثروتك اللي انت حطيتها فيه وشركائك راحت وضاعت، يقوم تعمل استخارة، تعمل استخارة مستقبل الغيب الذي لا تعلمه في هذه الزيجة في هذه التجارة، بتعمل ليه؟ لأن ربنا محيط علمه. أنا بعجب من أن كثير من الملحدين بيتكلم عن الإله وكأنه واحد مننا، واحد صاحبه، بيتكلم عن الإله بالصفات البشرية بأنه بشر، بيقيس قدرات الإله بقدرات البشر. لا، في غلطة منهجية هنا. الإله هو الخالق، له طلاقة القدرة، له طلاقة القدرة، يعلم كل شيء. فلذلك المشورة ليه نحن بشر؟ ليه؟ لأن عقلنا ليس كاملا وبنكمل بعض، لكن الله محيط علمه، علمه محيط، والله على كل شيء قدير. فمنتكلمش عن ربنا وكأنه بشر واحد منا. طب ما انت كده خلاص غيرت صفة الإله، بقاش إله. هذه واحدة. الأمر اللي بعد كده التحليل والتحريم وبدون نقاش. لا، ده ربنا بيفهمنا مسألة التحليل والتحريم إزاي. ربنا بيقول في القرآن الإله الخالق ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الحلال يقوم على أساس من التحليل، وهي إنها حاجات نافعة وطيبات يعني تستمتع بيها، والتحريم بيقوم على أساس وهو خبائث تضر بيك، الكحليات عشان ما تدمرش الكبد اللي عندك، الزنا عشان ما يجيلكش الأمراض إياها والعياذ بالله، نسأل الله أن يحفظنا، الإيدس وغير وغير وغير. وهكذا إن نظرت في كل محرم هسجد فيه سوءات أضرار. كل يوم العلم يكتشف جديد في أسباب التحريم، وكل يوم العلم يكتشف جديد في منافع وطيبات وفوائد الحلال. الحلال بيقوي المناعة، بيخليك أقوى، بيخليك أكثر سكينة، أكثر طمأنينة. هو ده اللي ربنا بيبينه لينا. فحتى لما بيخاطبنا في القرآن بيخاطبنا بشكل مقنع، العقل هو المخاطب كيما يفهم هذه الرسالة، والقرآن هو كتاب العقل، بمعنى أنه يخاطب العقل ونزل معينا للعقل حتى في مسائل الغيب. العقل ما يقدرش يتصرف فيها، ما يقدرش العقل يعمل بحث، ولا يقبل ده في جامعات الدنيا كلها، ما بين يعني أحوال الملائكة بالليل ولا بالنهار، ولا الجن في الشتاء والصيف، ولا لون ثمار الجنة، ولا فيش ممكن، دي شارك حدود العقل. وبعدين من المهم جدا بعد هذه المسائل نقول في كلام من أهم المهم، إن معلوم لدى العقلاء جميعا في كل زمان ومكان أن صاحب الصنعة هو اللي بيحدد دور الصنعة دي، وإن الله سبحانه وتعالى دائما الصانع يختلف عن الصنعة. فإحنا بنتولد ده نظامنا كده، في تكاثر من غير الولادة، يعني بص للمخلوقات، انت حاصرة ذهنك ليه في الانسان؟ ما تشوفي في حاجات بتبيض، في حاجات بتتكاثر بالبذور من النبات، في حاجات بتتكاثر تكاثر خضري، تاخد فرع كده ولو عندك عتر في البيت، عود عتر تقطعي منه حتة من عند العقلة وتزرعيها، بس مش محتاجة. فاذا في وسائل كثيرة للتكاثر تبين طلاقة القدرة للخالق. الخالق غير ده، الخالق غير المخلوق، لازم دي نقطة منهجية لازم الناس توقف عندها. الخالق غير المخلوق، الخالق له صفات، والخالق قال أخبرنا عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من المنطقة اللي احنا ليه بنسلم لربنا، طب انا اقول لك دي حاجة بسيطة جدا، طب انت ليه بتسلمي للطبيب لما بيكتب لك روشتة بتاخديها ليه؟ هل انت بتعني تقولي له استنى انت بتكتب وبتعمل وتغيري وتبدلي؟ انت بتسمعي، انت بتسلمي للطبيب لانه الاعلم، وبتسلمي ايضا للمحامي لانه اعلم. البشر بيسلم لبعضه في منطقة بيبقى بعضهم اعلم من بعض فيها، طب انتم اعلم ام الله؟ الخالق اعلم، فاحنا بنسلم لربنا لانه الاعلم. انت لا تنكر على انك بتسلم للطبيب وهو بيكتب لك روشتة، وانا اقول لك انت بتاخد الدواء ده كله ليه؟ ليه ده دواء كتير عليك، ده مر الطبيب كتبه، والطبيب ده طبيب كبير انت بتثقي فيه فبتسلمينه. انت سلمت البشر مثلك، بتنكري ان تسلمي للخالق العليم الحنان المنان؟ اين عقلنا؟ هذه امور ينبغي ان نراجع أنفسنا فيها تماما. أما يعني الخالق خلق الجميع وجعل نظاما لخلقه، والمسألة هنا إن الخالق له حق. يعني أنت بتكلمي عن الحرية وعن حقوق الإنسان، طيب والخالق له حق؟ اللي أوجدني صاحب النعم عليا وأوجد لي أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة، سخر لي ما في السماوات وما في الأرض. الخالق له حق، حق الخالق فيه؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ الخالق يذكرنا بحق الخالق. كان هذا الكون وليس للإنسان فيه ذكر ولا وجود، الذي جعل لي ولك وللبشر كلهم ذكرا ووجودا هو الخالق. طب أنت بتسلمي لصاحب المؤسسة وتقولي حق المؤسسة لأني بديك 20,000 جنيه استرليني أو دولار أو يورو، وأنت عشان المبلغ ده ما بتتأخريش وتقوم بدورك في الشغل وتلتزمي بكل التعليمات لأن ده حق المؤسسة. في السكن بتديله الحق ده ليه؟ لأنك أنت بتقعدي وبتنتفعي. طب أنت قاعدة في ملك ربنا وبشمس ربنا وبأرض ربنا وبهوى ربنا وبمخلوقات ربنا وبنعم ربنا فيك وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فأين حق الخالق؟ هذا سؤال لعقل كل ملحد ينبغي أن يراجع نفسه في هذه المسألة. نأتي بعد ذلك إلى استكمال الحوار بكل احترام وبكل ود، لأن القرآن علمنا ذلك، وهو يعني بما أن الله غني عن العالمين إيه سبب خلقنا؟ وما تقوليش عشان نعبده أو نعمر الأرض، ما جعلش الملائكة مكاننا ليه؟ بتقول كده يعني الست سومة سوب بتقولي كده، وبتقول كان خلى الملائكة تقوم بالحكاية ديت وليه الحساب؟ ومدام في عدالة ليه الحساب يبقى من طرف واحد؟ وبعدين بيقول يعني بدأت تكرر بقى كلامها، هم عندهم شوية قضايا بسيطة جدا في المسألة. أولا عشان الوقت بتاع الحلقة دي قرب يخلص، صاحب الصنعة هو أعلم الناس بصنعته، وهو اللي بيحط الكتالوج ويقول كيف تستخدم وكذا، فاللي خلقنا هو الأعلم بينا، وهو اللي يقول مين المهيئ للمهمة دي، يبقى دي الملائكة لأنه هو اللي خلقهم وأعلم بيهم. انت ما تعرفيش الملائكة عشان حتى توصفي دورها، والجن يبقى ده هو الاعلم بيهم، الانسان يبقى هو الاعلم بيه، فصاحب الصنعة هو اللي بيحط الكتالوج. احنا بنسلم كده عندنا في البشر، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. في الحقيقة أنا مشفق عليك جدا جدا وخايف عليك من المعلومات الخاطئة على كل ملحد. أكرر، من المعلومات الخاطئة التي تؤدي بالإنسان إلى نتائج متضللة ومضللة، وأنا متعاطف جدا معهم على المستوى الإنساني. أيضا من المسائل المهمة بشأن المسلمين، ليه المسلمين يعني فيهم أخطاء؟ البشر كلهم فيهم أخطاء، المسلمين لهم فترات كانوا فيها حضارة وعظيمة، البشر يخطئ ويصيب، لكن الخطأ البشري لا يتحمله الدين أبدا، لا يتحمله، بل الدين هو الذي يصحح ويوجه ويرشد ويحول كل الشرور إلى خيرات وبركات ونور وهداية وإصلاح. نيجي سؤال مستحق وهو لكل ملحد، إذا انتهت حياتك ومت ورحت في الآخرة لقيت فكرة إن فعلا فيه إله، فيه حساب، فيه جنة، فيه نار، هتعمل إيه؟ فكر هتعمل إيه؟ في حين إن المؤمن لو جاء في الآخرة، ما أشوف افتراضات ذهنية معاك اهو، لو جاء في الآخرة وما لقيش إله وما لقيش جنة وما لقيش نار ما خسرش حاجة. لكن انت لو جيت في الآخر ووجدت إله وجنة ونار تعمل ايه؟ يعني قواعد العقل هنا تقولك تعمل ايه، تختار ايه، حتى لو عشنا ببعض الشك قواعد العقل تقولك ايه، تاخد احتياطك الى ان تكرم بالإيمان. راجع نفسك. العناد في هذه المسائل ان دايما ارفض واتعجل الرفض، ده بيجيبني بالخسارة. المنهج العلمي في التفكير لا يعرف العناد ابدا، وما يعرفش ان الانسان يبقى ياخد كل شيء باستهزاء وعبسي وبشتيمة وبان ده كذا وصاحبنا كذا وده بيعمل، لا لا، ليس هذا من العقل في شيء، وليس هذا من قواعد التفكير العلمي. احنا محتاجين، نصيحتي لكل ملحد، ان يتمهل وان يقرأ وان يسأل وان يتعلم حتى يصل الى الحقيقة، ثم يختار بعد ذلك ما يريد وما يشاء. الحوار موصول، متعاطف معكم جدا، شكرا لكم، والسلام على احباء المؤمنين ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا